أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في مسألة 1231. قلنا اشتملت هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، تعرض فيها سماحة السيد إلى حكم أداء الدين، واتضح أنه من المؤونة فلا يجب فيه الخمس، سواء كان حدوثه في سنة الربع أم كان قبل سنة الربع، يعني من السنة الماضية. هذا إذا كان مقابل الدين للمؤونة أو كان مقابله تالفا. وأما إذا لم يكن مقابل الدين للمؤونة فقلنا لا يعد أداء الدين من المؤونة كما سيأتي في المسألة الآتية. النقطة الثانية، تعرض فيها سماحته إلى حكم استثناء الدين وخصم الدين من الأرباح في آخر السنة، واتضح لنا أن الدين إذا كان للسنوات السابقة فلا يجوز للمكلف استثناؤه من الأرباح في نهاية السنة. هنا عندنا تتميم أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، والآن نريد تسليط الأضواء عليه. يرتبط بهذه الفقرة ما إذا كان الدين للسنوات السابقة، قلنا لا يجوز استثناؤه، تسديده من المؤونة كما تقدم في النقطة الأولى، ولكن لا يجوز استثناء ذلك الدين من الأرباح في نهاية السنة إلا في مورد واحد. هذا المورد اللي أمس ذكر سماحة السيد في المثال أشرنا له، ولكن الآن نريد تسليط الأضواء عليه إلا في مورد واحد، وهو ما إذا افترضنا أن الدين الذي حصل في السنوات الماضية كان للمؤونة، ولم يكن قد استثني له بمقداره من أرباح السنوات الماضية، لا سدد من أرباح السنوات الماضية ولا استثناه من أرباح السنوات الماضية، وكان مقابله يعني ما تعلق به الدين مستخدما في المؤونة في هذه السنة، هذه سنة الأربعة. إذا توفرت هذه القيود جاز للمكلف أن يستثني ذلك الدين الحاصل في السنوات الماضية من أرباح هذه السنة. واضح؟ إذن الدين إذا كان السنوات الماضية لا يجوز استثناءه، هذه القاعدة، إلا في مورد واحد يجوز استثناء من أرباح هذه السنة، وهو ما إذا افترضنا أن هذا الدين كان للمؤونة في تلك السنوات ومقابله موجود، ولم يستثنى مقداره من أرباح السنوات الماضية، وكان يستعمل في المؤونة حتى في هذه السنة سنة الربع، عند ذلك يجوز أن تستثنيه من أرباح هذه السنة، مو تسديده، تسديده من المؤونة قلنا بلا أشكال، يجوز أن تستثنيه من أرباح هذه السنة وتخمس الباقي. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. نقطة ثانية، قلنا إذا الدين للسنوات الماضية لا يجوز استثناء إلا في هذه الحالة، إذا كان الدين لسنة الربع لنفس هذه السنة فهنا إذا كان هذا الدين للمؤونة يجوز استثناؤه، وهكذا إذا كان للتجارة أو الاستثمار وقد صرف في مؤونة تحصيل الربح أيضا يستثنى، وأما إذا صرف لأجل شراء عين تجارية أو استثمارية فلا يستثنى. هذا خلاصة ما تقدم في النقطة الثانية. الآن يقع الكلام في النقطة الثالثة. إذا افترضنا أن المكلف اقترض أثناء سنته 50 اقترض 10 ملايين لمؤونته ولم يسدد القرض، مثل النقطة الأولى، وفي نهاية السنة استثنى قيمة القرض كما ذكرنا في النقطة الثانية. النقطة الثانية قلنا إذا كان القرض للمؤونة يجوز استثناؤه من أرباح السنة، هو استثنى قيمة القرض من الأرباح ولم يخمس هذه الأرباح التي استثناها. فالسؤال هنا، هل يجوز له سداد هذا القرض من أرباح السنة الثانية أو لا يجوز؟ هو بهاي السنة استثنى، جوز أن يستثني، يعني هاي السنة وش قد القرض؟ هنفترض 10 ملايين اشترى بي سيارة، اشترى بي بيت للمؤونة في هذه السنة، في نهاية السنة حصل 20 مليون، قلنا يجوز له أن يستثني 10 ملايين، استثناها 10 وخمس 10 الثانية. طيب لما تجي السنة القادمة واستثناها 10 ما سدد بها القرض، الحق لا يستثني، ما سدد القرض بها، عندما تأتي السنة الثانية هل يجوز له سداد القرض من أرباح السنة الثانية أو لا يجوز؟ هذا هو محل السؤال. الكلام هنا أنه بعد استثناء قيمة القرض من أرباح السنة في آخر السنة ولا يسدد به القرض، هل يجوز أن يسدد القرض من أرباح السنة اللاحقة أو لا يجوز؟ الجواب نقول هنا صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أن الربح المستثنى من السنة الماضية، وقلنا استثنى هذه 10 ملايين ما خمسها، نفترض هذه 10 ملايين تلفت، سرقت أو صرفت في المؤونة، صرفها أكل وشرب ما شابه ذلك. ففي مثل هذه الحالة إذا تلف ذلك المبلغ المستثنى أو صرف في المؤونة، عند ذلك يجوز له سداد الدين من أرباح السنة التالية، ويعد هذا السداد من مؤونة السنة التالية. هذا تقدم في النقطة اللي ذكرنا بالنقطة الأولى، حيث قلنا أن مقابل الدين إذا كان تالفان فسداد الدين ماذا يعد؟ يعد من المؤونة حتى لو كان الدين للسنوات الماضية. واضحة؟ هذه تقدمت. فهنا نقول هذا تدخل تحت تلك، ما دام هذا مقابل الدين قد تلف أو صرف في المؤونة فيجوز أن تسدد الدين من أرباح السنة التالية، ويكون مؤونة للسنة التالية فلا خمس فيما تسدد به القرض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية أن يكون الربح المستثنى من السنة الماضية، وقلنا استثناء هاي 10 ملايين ما خمس، موجودة هذه 10 ملايين بنفسها أو ببدلها اشترى بها بضاعة لو هي العشرة بعينها موجودة، لو بدلها موجود، كما إذا اشترى بها بضاعة. وحينئذ إذا كانت هذه العشرة ملايين المستثنات للقرض بنفسها موجودة أو ببدلها، حينئذ نقول إن أدى بها القرض، هاي العشرة سدد بها القرض، واشترى بالقرض شنو بيت، راح سدد بهاي العشرة البيت، خف بها، ما عندنا كلام بها، هذه لا خمسة فيها ودفعت لتسديد القرض. وأما إذا لم يسدد بها القرض وإنما أدى القرض من أرباح السنة التالية، السنة الثانية دفع من أرباحها لتسديد القرض، حينئذ نقول يكون ذلك المبلغ المستثنى اللي هو 10 ملايين يكون من أرباح السنة الثانية، هاي اللي دفع من أرباحها لتسديد القرض، فتكون 10 ملايين المستثنات في السنة الماضية راح تصير من أرباح السنة الثانية، فيجب تخميسها في نهاية السنة الثانية إذا لم يصرفها في مؤونة السنة الثانية. واضح؟ إذن هاي 10 ملايين اللي استثناها إذا تلفت أو استعملت في المؤونة فيعد سداد الدين من أرباح السنة الثانية مؤونة للسنة الثانية، فلا خمس فيما يدفع لتسديد القرض. وأما إذا كانت تلك 10 ملايين الربح المستثنى للسنة الماضية كان موجود بنفسه أو بدله، فحينئذ إن سدد به القرض فلا كلام عندنا، وإن لم يسدد به القرض وإنما سدد القرض من أرباح السنة الثانية فيعد ذلك المال المستثنى من السنة الماضية من أرباح السنة الثانية، فيجب تخميسه في آخر السنة الثانية إن لم يصرف في المؤونة. هذه النقطة الثانية الثالثة عفوا. قال ثم إنه، هاي ثم تفريع على من؟ على النقطة الثانية. بالنقطة الثانية ايش ذكر؟ ذكر سماحته أنه يجوز استثناء الدين من أرباح السنة إذا كان الدين للمؤونة، يجوز استثناء. أو كان شنو؟ لغير المؤونة، للتجارة أو الاستثمار، لكن صرف في مؤونة تحصيل الربح. واضح؟ خب استثنينا هذا الدين، مبلغ مقابل هذا الدين استثنينا، لكن ما سددنا به القرض. يجي هذا السؤال، أنه نقدر نسدد القرض من أرباح السنة الثانية أو لا؟ قال ثم إنه إن أدى دينه في السنة التالية، يعني بعد ثم إنه يعني بعد أن استثنى القرض من أرباح السنة ولم يخمسه، إن أدى دينه، هذا الدين من سدده؟ إن أدى دينه في السنة التالية من الربح المستثنى نفسه فهو، 10 ملايين مستثناها إذا أخذها في السنة الثانية وسدد بها القرض يقول ما عندنا كلام. وإن أداه من الربح المتجدد، سدد القرض مو من هاي 10 المستثنات، سدد القرض من أرباح السنة الثانية من الربح المتجدد فيها، يعني في السنة الثانية، فهنا فإن كان ذلك بعد تلفه، هاي 10 ملايين الربح المستثنى، تلف الربح المستثنى أو صرفه في المؤونة، صرفناها في المؤونة، عد أداؤه من مؤونة السنة التالية، على تسديد القرض من أرباح السنة الثانية يعد من مؤونة السنة الثانية، فلا يجب الخمس فيما دفعه لتسديد القرض. لما ذكرناه في النقطة الأولى في سداد الدين، من أن سداد الدين للسنوات الماضية هذا يعد من المؤونة إذا كان بدله تالفا أو كان مستعملا في المؤونة. وأما مع بقاء الربح المستثنى، 10 ملايين موجودة ما تلفت ولا صرفناها في المؤونة، سموجودة بنفسها لو ببدلها. وأما مع بقاء الربح المستثنى اللي هو 10 ملايين مثلا بنفسه أو ببدله أو بدله، كما لو اشترى به بضاعة والبضاعة موجودة وما دفع لتسديد القرض، وإنما من سدد القرض؟ من أرباح السنة الثانية. فحينئذ فلا يعد أداء الدين من أرباح السنة الثانية من مؤونة هذه السنة، السنة الثانية ما يعد من مؤونته، لأنه مقابل الدين موجود وهو لغير المؤونة. وهذا تقدم قلنا إذا كان مقابل الدين بدل الدين موجود وهو لغير المؤونة فلا يعد سداد الدين من مؤونة تلك السنة، بل يجب تخميس تلك الأربعة. واضح؟ لكن في المقام حيث أنه بدل الربح المستثنى أو نفس الربح المستثنى موجود بنفسه، فهذا الربح المستثنى أو بدله يكون من أرباح السنة الثانية التي من أرباحها دفعنا وسددنا القرض الذي حصل في السنة الماضية. قال فلا يعد أداء الدين من مؤونة هذه السنة، فإن كان قد أداه من ربحها، من ربح السنة الثانية يعني قبل تخميسه، عد ما استثني له للدين من ربح السنة الماضية اللي هو 10 ملايين، هاي اللي استثنيناها هي بنفسها لو بدلها، هذه تعد من أرباح هذه السنة يعني السنة الثانية السنة التالية، فيجب تخميسه تلك 10 ملايين أو البضاعة اللي اشتريناها بال10 ملايين إن لم يصرف في مؤونتي، صار من أرباح السنة الثانية، وأرباح السنة الثانية يجب تخميسها بعد استثناء المؤونة، إذا صرفناها بالمؤونة لا خمس فيه وإلا فيجب تخميسه. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، قلنا أن أداء الدين من المؤونة، هنا يأتي السؤال هل يوجد فرق بين الدين الحاصل بسبب اختياري والدين الحاصل بسبب قهري أو لا فرق بينهما، كل منهما يعد من المؤونة إن كان في مقابله تالفا أو كان موجودا ويعد من المؤونة. سماحة السيد يقول لا فرق بين الدين الحاصل بسبب قهري أو بسبب اختياري، كلاهما هو ينطبق عليه الأحكام المتقدمة التي ذكرناها في النقطة الأولى والنقطة الثانية، ينطبق الأحكام المتقدمة والنقطة الثالثة، طبعا تلك الأحكام تنطبق على الدين بلا فرق بين أن يكون حاصل بسبب قهري أو بسبب اختياري. قال ثم إنه لا فرق فيما تقدم من كونه أداء الدين من المؤونة بين كونه، لم تكون من المؤونة أداء الدين، قلنا في حالتين، إذا كان مقابل تالف أو كان مقابل موجود ولكنه من المؤونة بدله استعمل في المؤونة، من كون أداء الدين من المؤونة بين كوني سبب الدين أمرا اختياريا كالاقتراض والشراء بثمن في الذمة، هذا اختياري، هو يقترض أو يشتري حاجة بالذمة بالدين يشتري، فهذا صار شنو؟ دين وباختياره. أو قهريا، سبب الدين أمر قهري كأروش الجنايات. أروش الجنايات شنو الأروش؟ الأرش يطلق على ما ليس له قدر من الدية في الجراحات، فما يأخذه المجني عليه جناية ليس لها قدر معلوم من الدية هذا يسمى أرش، يعني أرش الجناية يسمى، إلى أطلاق ثاني في البيع والشراء يجي إن شاء الله. فأنا قصدهم من أروش الجنايات يعني ما يقابل النقص الحاصل بسبب الجناية بسبب الجرح وليس له مقدر شرعا، هذا يسمونه أرش. هذا أكو جروح لها مقدر شرعي شارع جعل لها دية معينة، وأكو جروح لا ليس لها مقدر شرعي، فهذه تسمى أروش، يدفع مقدار من المال. سكيف يدفع هذا في بحث الديات هناك يبينون، فهذه تسمى أروش الجنايات. فهذه الأرش الجنايات حتى لو كانت بسبب متعمد، عمدا، هو عمدا ضرب له واحد وجرحه، فهنا هذا يكون سبب قهري لتعلق قيمة هذا الجرح، مقدار الدية التي تقابل الجرح في ذمته، يصير ضامن، فهذا سبب قهري، فخطأ هو جرحه أو جرحه عمدا، في الحالين السبب يكون قهريا. وقيم المتلفات، إذا تلف له شيء، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، حتى لو ما متعمد، جاي يمشي وضرب لفت حاجة لشخص وانكسرت، هذا يكون ضامن له، ذمته اشتغل، صار مدين لذلك المالك. ونفقة الزوجة الدائمة، الزوجة الدائمة واجب النفقة عليها، وبدأ ما أعطاها نفقة تبقى ذمته مشتغلة، يصير دين في ذمته، هذا ما يسقط إلا هي السقطة، حتى لو كان فقير الزوج، فقير ما عنده يأكل، لا تسقط نفقة الزوجة بل تبقى في ذمته، مو مثل نفقة الأولاد أو نفقة الوالدين، ذولي واجب النفقة، واجبين نفقة، لكن إذا واحد ما عنده فتسقط نفقته. الزوجة ما تسقط حتى لو كان فقير، تبقى الذمة مشتغلة. فهذه كلها أسباب قهرية هي لحصول الدين، فماكو فرق يقول سواء كان السبب قهريا للدين أم كان اختياريا، تلك الأحكام تنطبق. كما لا فرق فيه بين كونه من قبيل حقوق الناس كالأمثلة المتقدمة، هاي كلها حقوق للناس، نفقة الزوجة، قيم المتلفات، ضمان الشيء التالف يعني أروش الجنايات، هذه كلها حقوق للناس، أو من الحقوق الشرعية، كما إذا انتقل الخمس أو الزكاة إلى ذمته. قلنا شلون ينتقل؟ لو بالمصالحة لو بالمداورة، الخمس ينتقل إلى الذمة، وفي الزكاة ينتقل إذا أتلف العين الزكوية، عين تعلقت بها الزكاة هو أتلفها، فيصير ضامن لزكاة تلك العين، تصير ذمته مشتغلة. وتلحق بالدين فيما تقدم الواجبات المالية كالنذور والكفارات، هذه أيضا ملحقة بالدين. ففي جميع ذلك إن أداه من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه فيما يدفعه، لأنه يعد من المؤونة، وإن كان حدوثه يعني حدوث الدين في السنة السابقة، لو كان في السنة السابقة ما دام أدى سداد الدين من المؤونة، وإلا لم يؤده وجب الخمس فيه، لا يستثني مقداره إلا بحسب ما ذكرناه في النقطة الثانية، قلنا يجوز الاستثناء فيما إذا كان ذلك الدين من أرباح نفس السنة، وكان ماذا؟ وكان للمؤونة، أو كان لمؤونة تحصيل الربح فيما إذا كانت العين للتجارة أو الاستثمار، وهكذا يجوز الاستثناء والخصم إذا كان للسنوات الماضية بالقيود اللي ذكرناها، من أنه في السنوات الماضية العين مقابل الدين للمؤونة وموجود، وفي هذه السنة أيضا يستعمل للمؤونة، ولم يستثنى في السنوات الماضية مقابله، فالآن يجوز أن يستثني مقابل ذلك الدين، على التفصيل متقدم. وإلا وجب الخمس وإن كان عاصيا بعدم أدائه، يقول يجب الخمس بحسب التفصيل المتقدم، إذا ما أدى الدين يجب أن يخمس الأرباح، وما يخصم مقابل الأرباح إلا في الموارد اللي ذكرناها، حتى لو كان عاصيا بعدم أدائه، ما مؤد الدين، واجب عليه يؤدي الدين، عنده أموال، خب وحل موعد الدين، إذا حل الموعد خو يجب أداء الدين. افترض هو كان عاصي ما أدى الدين، إذا ما أدى يصير عاصي حينئذ، مع ذلك يجب تخميس هذه الأرباح ما دام لم يدفعها لتسديد الدين. زين. قال مسألة 1232، هاي المسألة احنا شرحناها بعد مفصلا المسألة السابقة في النقطة الأولى، هاي ذكرنا في النقطة الأولى من المسألة السابقة، ذكرنا أن مقابل الدين تارة يكون تالفا، وهنا قلنا أن سداد الدين يعد من المؤونة، وأخرى يكون مقابل الدين موجودا. فإذا كان مقابل الدين موجود وبدله موجود، فهنا تارة يكون هذا المقابل للمؤونة، كما إذا اقترض مبلغ واشترى بيتا للسكنة، فحينئذ يعتبر سداد الدين من أرباح السنة مؤونة لتلك السنة فلا خمس فيه. وأخرى يكون مقابل وبدل الدين ليس مؤونة للمكلف، ليس مؤونة للمكلف، وحينئذ لا يعد سداد الدين من أرباح من مؤونة تلك السنة، بل يجب تخميس ما يدفعه لسداد الدين. واضح؟ لا يعد مؤونة المكلف، فهنا قلنا لا يعتبر سداد الدين من المؤونة، لأن العين التي اشتراها ليست مؤونة فيجب الخمس. ولكن كيف يخمس؟ قلنا يوجد طريقتان للتخميس. الطريقة الأولى، هو مخير بين طريقتين، أن يخرج خمس الأرباح قبل دفعها لتسديد الدين، وحينئذ تصبح العين المشترات بالدين تصبح خالصة حيث لا ينتقل الخمس إليها. والطريقة الثانية أن يدفع الدين من تلك الأرباح من دون تخميسها، وفي هذه الحالة سيصبح خمس تلك العين من أرباح سنة الربح، فيلزمه تخميسه، يعني ذلك الخمس خمس العين عند انقضاء هذه السنة بقيمته الفعلية. وقلنا ذن الطريقتين بلا فرق، بينما إذا أراد سداد الدين من أرباح سنة الشراء أو من أرباح السنوات اللاحقة، في الحالين هو مخير في دفع الخمس بأحدى الطريقتين خلافا للسيد الخوئي. هذا كله تقدم. لذا يقول إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة أو استدان شيئا لإضافته، قلنا هذا اللي اشترى بالدين مرة يكون مؤونة اللي هو تقدم في النقطة الأولى في المسألة السابقة، وأخرى يكون لغير المؤونة. إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة، كما إذا اشترى مثلا عقار للاستثمار للتجارة، أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله، ورأس المال على رأس سماحة السيد ليس من المؤونة ونحو ذلك، فاشترى شيء بالذمة، قرض اقترض واشترى شيء ليس للمؤونة. زين. فهذا وهذا بدل موجود هم، إذا بدل تاليف قلنا هذا يعد ماذا؟ تسديده من المؤونة. لا، بدله موجود ولم يكن هذا البدل من المؤونة، مما يكون بدل دينه موجودا ولم يكن من المؤونة، جاز له أداء دينه من أرباح السنة اللاحقة، وبهنا مخير يقول بين طريقتين سيد. الطريقة الأولى اللي هي واضحة، أنه تدفع الخمس من أرباح السنة، ثم هذه الأرباح بعد تخميسها تسدد بها القرض. فالعين المشترات بالقرض هاي اللي هي الغير المؤونة راح تصير خالصة، لا ينتقل الخمس إليها. طريقة ثانية أن تدفع من أرباح السنة لتسديد القرض، وحينئذ يصير خمس العين من أرباح سنة الدفع، فيجب تخميسه في آخر السنة بقيمته الفعلية. هو ذكر الطريقة الثانية، جاز له أداء دينه من أرباح السنة اللاحقة. نعم يعد البدل حينئذ، هاي العين اللي دفعها من أرباح السنة، يعد البدل حينئذ من أرباح هذه السنة. مو البدل، مو كل العين، خمس العين يصير من أرباح السنة، لأن أربعة أخماس العين هي ملك له. خمس العين حيث أنه دفع من أرباح السنة ولم يخمس هذه الأرباح، وخمس الأرباح كوني دفعه هو ما دفع، فمقابل هذا الخمس ينتقل إلى العين المشترات، فيصير خمس العين من أرباح السنة، فيجب تخميسه في آخر السنة بقيمته الفعلية. نعم يعد البدل حينئذ من أرباح هذه السنة، فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائدا على مؤونتها. ما دام صار من أرباحها يخمس إذا بقي، وإلا إذا صرف في المؤونة بعد كسائر الأرباح التي تصرف في المؤونة لا خمس فيها. ولو فرض إعداده للتجارة في السنة السابقة وارتفاع قيمته فيها بحيث زادت على قيمة الدين، كان الزاد من أرباح تلك السنة، لأن العين المعدة للتجارة تقدم، إذا حصلت فيها زيادة هذه الزيادة تعد من أرباح السنة ويجب تخميسها وإن لم تبع العين، يجب دفع خمس الزيادة. فإذا افترضنا هذه العين مو للاستثمار، كانت للتجارة، ومضافا إلى أن خمس العين سوف يكون من أرباح هذه السنة ويجب تخميسه، الزيادة التي حصلت فيها أيضا يجب تخميسها، تعد من أرباح تلك السنة ويجب تخميسها. قال ولو فرض إعداده للتجارة في السنة السابقة وارتفاع قيمته فيها بحيث زادت على قيمة الدين، اللي هي قيمة الدين قيمة الشراء، تفعت قيمته زادت على قيمة الشراء، كان الزائد من أرباح تلك السنة لا هذه السنة اللي حصلت بها الزيادة يصير من أرباحها، فيجب تخميس تلك الزيادة. مسألة 1233 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.